أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد عنون عليه كتاب تلاوة القرآن. والاهتمام بالقرآن دراسة وحفظا وفهما من أنفس ما يتنافس فيه وأعظم ما يتبارى فيه، لأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره ورحمته وشفاؤه وموعظته، وهو الكتاب المبين وحبل الله المتين والصراط المستقيم، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي حفظه الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهو محفوظ عن عبث العابثين وعن تحريف المحرفين، محفوظ لفظا ومحفوظ معنى. لا يظن الظان أن الله حفظ لفظه ثم قال في القرآن من شاء بما شاء بتحريف المعاني، بل إن الله عز وجل سخر أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، فحفظوا معانيه كان ذلك فيما يتعلق بباب العقيدة، أو كان ذلك فيما يتعلق بباب الأحكام، أو كان ذلك فيما يتعلق بباب المواعظ، أو بباب القصص والأخبار. فهو كتاب لا تنقضي عجائبه ولا تضمحل علومه وفوائده، ولا يشبع منه قارئ، ولا يستغني عنه عالم، ومن تركه ضاق صدره وطال همه وكثرت أحزانه. فهو كتاب الله وكلامه ووحيه وتنزيله، أنزله الله رحمة للعالمين، وامتن الله عز وجل به على هذه الأمة العظيمة. فأحكمه وفصله وبينه. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء، والكتاب المبين. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدر في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم والكتاب المبين. صاد والقرآن الذكر. وهكذا في أغلب صور القرآن التي افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن. وقد تحدى الله عز وجل كفار قريش وهم أفصح الناس لسانا ونزل بلغتهم أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومع ذلك تحداهم أن يأتوا بمثله أو يأتوا بصورة من مثله أو يأتوا بعشر صور من مثله مفتريات. هم يقولون القرآن مفترى، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا. قال الله عز وجل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. بل أبلغ من ذلك، تحداهم أن يجتمع الإنس والجن ويأتوا بمثله ويتظاهرون على ذلك وأخبر أنهم عاجزون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فمن أراد الله هدايته اهتدى، فالقرآن هدى. ومن أراد الله عز وجل شفاءه شفي، فالقرآن شفاء. كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهو فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولن يوصف القرآن بأبلغ مما وصفه الله عز وجل به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف القرآن في القرآن بقريب من 52 وصفا أعلام وأوصاف. فكل اسم من أسماء القرآن يتضمن صفة. قال اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمطلوب منا قراءة القرآن مع تدبره وتعقله وتفهمه والتذكر منه إلى غير ذلك. أما القراءة الهذ فقد أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه، مع أن قراءة القرآن فيها خير، لكن كلما كان الإنسان متدبرا متعقلا متفهما كان أجره أعظم وكانت استفادته أتم، وحصل لقلبه الرقة ولإيمانه الزيادة. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزداد عند المؤمنين. والقسوة تزداد عند المعرضين عن القرآن. ولأهمية هذا الكتاب ألف العلماء في آداب حملة القرآن وفي آداب تلاوة القرآن وفي أحكام المصاحف، كل ذلك حتى يتحلى المؤمن بأكمل الهيئات وأحسن الأحوال. قال: وللقراءة آداب ومقاصد، وقد جمعت قبل هذا فيها كتابا مختصرا مشتملا على نفائس من آداب القراء والقراءة وصفاتها وما يتعلق بها، وهو آداب حملة القرآن، وهو كتاب مشهور. لا ينبغي لحامل القرآن أن يخفى عليه مثله، وأنا أشير في هذا الكتاب إلى مقاصد من ذلك مختصرة، وقد دللت من أراد ذلك وإيضاحه على مظنته، وبالله التوفيق. لا بأس أن الإنسان يأتي بالمختصر ويأتي بالمطول ويكرر ها هنا وها هنا، لأن الإنسان قد يحصل على الكتاب ولا يحصل على الآخر. قال: فصل: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا سفرا وحضرا. وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل 10 ليال ختمة، وآخرون في كل 8 ليال ختمة، وآخرون في كل 7 ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين من السلف، وآخرون في كل 6 ليال، وآخرون في كل 5، وآخرون في 4، وكثيرون في كل 3، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة. ختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين، وآخرون في كل يوم وليلة 3 ختمات، وختم بعضهم في اليوم والليلة 8 ختمات، 4 في الليل و 4 في النهار. ربما يكون فيه نوع إسراع، وأكمله وأتمه ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 3، هذا أتم، وأرشد عبد الله ابن عمرو بن العاص في كل 7، وهذا من التمام أيضا، وكان قد دله ابتداء على كل شهر وفي كل 20. فلو قرأ الإنسان في ذلك كله فهو حسن، وكلما تزود ازداد من الخير. وممن ختم 4 في الليل و4 في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. هذا فيه تكلف، ربما نوع تكلف، وأنا أعرف أن بعض الأخوة في دماج ربما كان يسمعه من الصباح إلى العصر يوم الجمعة، يسمع اثنان، يقرأ هذا جزءا ويقرأ الآخر جزءا، ربما يسمعوه في يوم. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان عن من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، وكان في رمضان يختم فيما بين المغرب والعشاء ختمتين، فإنهم كانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. أرى أن هذا شاق ومتعذر، والله أعلم. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح، لعله في كتاب المصاحف، له كتاب في المصاحف وأحكامها، أن مجاهد رحمه الله هو ابن جبر كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثبت عنه صلى به وترا ما بين العشاء إلى الفجر، وتميم الداري رضي الله عنه، وسعيد بن جبير. والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين، فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. وأهل القرآن هم أهل الله، إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم الذين يعملون به، ليس كل حافظ، ربما يحفظه بعض كثير من الصوفية وبعض الرافضة الشيعة وكثير من المبتدعة، لكن قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. قال وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه ما روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. والحديث أصله في الصحيح، صحيح مسلم، وفيه أنه قال اقرأه في سبع ولا تنقص من ذلك. وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان ممن يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. هذا ليس فيه شيء يثبت أو شيء يدل على تخصيص الوقت، وإنما الإنسان يقرأ في أي وقت شاء، إن شاء في أول الليل وإن شاء في آخر النهار، إن شاء ختم في أول الليل وإن شاء ختم في آخر النهار وإن شاء ختم في وسط النهار، كل هذا ليس عليه دليل. وقال الإمام فقد كان عثمان بن عفان يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين، قال فيه العلماء ينبغي أن يسمى إماتة علوم الدين، لأنه كتاب حوى التصوف وحوى كثير من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والعقائد البطالة والقصص التي ينسبها إلى كرامات الأولياء، وهي إلى السخافات وإلى القاذورات، كما هو معلوم لمن قرأ وراء هذا الكتاب. قيل أنه رجع عنه، والله أعلم. والكتاب ربما فيه بعض العبارات كان ينقلها السلف في بعض كتبهم، ولكن مع ذلك ففيه شر عريض. الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، واجعل ختمته النهار في ركعتي الفجر يوم الاثنين أو بعدهما، ويجعل ختمته الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمر بن مرة عن عمرو بن مرة التابعي الجليل رضي الله عنه قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. الله أعلم من هم هؤلاء، لعله يريد التابعين. وتخصيص وقت من الأوقات يحتاج إلى دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كثيرا ودارسه جبريل، وما نقل أنه خصص وقتا دون وقت. وهكذا حفظ القرآن الكثير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يترك الصيام من أجل قراءة القرآن، ومع ذلك ما ورد أنه قال أبدأ في كذا وأنتهي في كذا. قال: وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. هذا يحتاج إلى نقل عن معصوم، هذا يحتاج إلى نقل عن معصوم، وإن كان الإسناد صحيحا لكنه يحتاج إلى نقل عن معصوم، فمثل هذه لا تقوم بها حجة. قال: وروينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعيد. قال: إسناده صحيح كان محفوظا، وهذا فيه تشكك منه رحمه الله أن الأثر لا يثبت إلى سعد بن أبي وقاص، وإن ثبت قد يقول قائل بأنه له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، لكن الأثر فيه ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس، وحديثه لا يثبت. قال: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وهذا صحيح، لأنه يجتمع في الصلاة قراءة القرآن والقيام والتعبد لله عز وجل والتسبيح والدعاء والحمد والثناء وغير ذلك، فتجتمع عدة عبادات. ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل، واختلفوا في هذا هل هو في الليل أفضل أم بالنهار، فبعضهم رأى أن تطويل القراءة في النهار أفضل، وبعضهم رأى أن تطويلها في الليل أفضل. والذي يظهر أن قراءة الليل أطول لا سيما في القيام، وأما في النهار فقراءة الفجر أطول القراءات، ثم الظهر ثم العشاء. وأكثر القراءات بإجماع المذاهب الأربعة المغرب، وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كانوا يقرؤون في المغرب بقصار المفصل، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، قرأ فيها بالطور، قرأ فيها بالمرسلات، لكن الذي يظهر أن القصار كان أكثر ما يداوم عليه، والعشاء كان يقرأ فيه بوسط المفصل، ثم أيضا الفجر في آخر حياته كان يقرأ فيه بطول المفصل. صلى بقاف القرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. والمفصل يبدأ بقاف القرآن المجيد على القول الصحيح، وقيل من الحجرات، وقيل من الأحقاف، وقيل من عمة وهو ضعف الأقوال، لكن على الصحيح أنه يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، ثم ينتهي طول المفصل إلى جزء عمة، ثم وسط المفصل إلى الليل، ثم قصار المفصل بعده. قال وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل من الأول لأنه وقت مشهود، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قيل بين المغرب والعشاء. وأما قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح لأنه وقت فراغ ووقت خلو الذهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله حتى تطلع الشمس. وأفضل الذكر قراءة القرآن، ما تقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما قاله وخرج منه كما قال بعض الصحابة رضي الله عليهم. ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة. وأما ما حكاه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة رحمه الله عن مشائخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا إنها دراسة يهودا فغير مقبول، لأن شيء يقال على غير دليل غير مقبول ممن صدر، هذا قول ضعيف ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو أن أعطك أربعة من ولد إسماعيل، وأفضل الذكر قراءة القرآن. ولا أصل له ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من شهر رمضان ومن الشهور رمضان. أما رمضان قد جاء النص على الإكثار من القراءة فيه والتزود من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في القرآن في رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه دارسه مرتين. وأيضا رمضان شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن ويتفرغ الناس للعبادة فيه والصلاة والذكر والدعاء، ويحصل فيه خير عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خاصته، وأن يرزقنا حفظه وفهمه وتدبره وتعقله والعمل به. فالقرآن يحتاج إلى فهم، وفي المأثور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أرسل بها إلى هشام بن العاص، فجعل هشام يقرأها ولا يفهم معناها، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآيات فأرسل بها عمر إليه فجعل ينزل ويصعد ولا يفهم معناها، ثم قال اللهم فهمنيها اللهم فهمنيها، فعلم أنها أنزلت فيهم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامهم بعد ذلك. فنحتاج الإنسان إلى أن يسأل الله عز وجل أن يفهمه القرآن. والحمد لله رب العالمين.